بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى في باب ما يستحب من الضحايا: حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل، ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد، فإن الأضحية جائزة في كل من بهيمة الأنعام اللي سبق ذكرها: الإبل والبقر والظعن والمعز. وسيأتي تحديد السن الذي يجوز أن يضحى به. وأما الصفات من الوان أو كبر أو كونه فحل أو غير فحل، فهذه لا تعتبر إلا إذا كان لها معنى في نفس طيب اللحم وكثرته وحسن المنظر، لأن كل ما كان أحسن منظرا ومخبرا فهو أفضل، وكذلك إذا كان أكثر قيمة فهو أفضل. أما الألوان، من كونه أملح أو كونه أسود كونه على غير ذلك، فهذه باتفاق العلماء أنها لا أثر لها في الإجزاء. نعم.
قال: باب ما يجوز من السن في الضحايا،
يعني السن الذي يجوز أنه يضحى به، والمقصود بالسن العمر، عمرها الذي يجب أن يكون مر عليه. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.
لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. خص الجذعة بالضأن فقط، فدل ذلك على أن الجذع من غير الضأن لا يجزي، لا من المعز ولا من البقر ولا من الإبل. والمسنة من المعز ما جاء عليها سنة، أما من الضأن فكذلك، ولكن الجذع يجزي، والجذع ما كان له 6 شهور، وهذا لا يجزي إلا من الضأن. وأما المسنة من البقر فهي ما كان لها 2 سنين ودخلت في 3. وأما المسنة من الإبل فما كان لها 4 سنوات ودخلت في 5. فالبقر والإبل هذا هو الحد الذي تجزي فيه، وما نقص عن ذلك فلا تجزي لأنها غير مسنة، وما زاد فهو جائز حتى تصل إلى الحالة التي سيأتي ذكرها. نعم.
قال: حدثنا محمد بن صدران قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عمارة بن عبد الله بن قعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا، قال: فرجعت به إليه فقلت له: إنه جذع، قال: ضح به، فضحيت به.
العتود اختلف في سنه، ولهذا استشكل هذا الحديث من جراء الاختلاف. ويقول أهل اللغة: العتود من المعز هو ما اشتد وقوي، وبعضهم يقول ما صار يسفد، يعني يكون يلقح المعز، وهذا قد يكون قبل السنة، ولكن ما اشتد وقوي وصار بعضهم يقول وجاء عليه سنة ما اشتد وقوي وأتى عليه سنة، فإذا كان كذلك فلا إشكال في الحديث، لأن المعز لا تجزي قبل السنة. وبعضهم يقول العتود هو الجذع، وبعضهم يقول العتود هو ما ترك اللبن وصار يأكل من الشجر ومن العشب، ولكن قول الأزهري أنه ما اشتد وقوي وأتى عليه سنة، فيكون هذا موافقا للحديث السابق. وما جاء في بعض الروايات كما سيأتي فإن العلماء تكلموا فيها وقالوا إنها غير محفوظة، الذي قال فيه من المعز وأنه لا يجزي بعده. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثني،
يوفي
إن الجذع يوفي مما يوفي منه يوفى منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود.
معنى عزت الغنم يعني قلت، صارت قليلة ونادرة، فعند ذلك أظهر هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجذع يوفي بما يوفي منه الثني، يعني من الظأن، والجذع من الظأن هو ما صار له 6 شهور. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجاز هذا وقال إنه صحيح، ومنهم من قال لا يجزي حتى يكون له سنة، والصواب أنه إذا أتى عليه سنة فإن 6 شهور فإنه يجزي. واشترط بعض العلماء أن يكون كبيرا، يأتي عليه 6 شهور ويكون كبيرا، أما إذا أتى عليه 6 شهور وهو صغير فإنه يعني صغير الجرم ما يكبر فإنه يقول لا يجزي. الصواب أنه هذا الجذع إذا أتى عليه 6 شهور من الظأن خاص فإنه مجزي، ولا فرق بين الذكر والأنثى، كما أنه لا فرق أيضا في الثني، ثني المعز، بين ذكورها وإناثها. وتقدم أن الذكور أفضل في بهيمة الأنعام كلها في الأضحية، وكذلك في الهدي أنه أفضل من الأنثى. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. فقال إن عندي عناقا جدعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
هذا الحديث فيه مسائل من الفقه. الأولى أنه لا يجوز الذبح قبل الصلاة، واختلف العلماء في هذا ما المعتبر، فمنهم من يقول صلاة الإمام، إذا صلى الإمام صلاة العيد وفرغ منها هناك في هذا الوقت هو وقت الذبح، أما لو ذبح قبل ذلك فإنها لا تجزي. قد ذكر ابن المنذر إجماع العلماء على أنها لا تجزي قبل وقت الصلاة. ومنهم من قال يكفي قدر ما يمضي قدر الصلاة، إذا طلعت الشمس وبيضت ومضى قدر صلاة 2 ركعتين وخطبتين خفيفتين فإنه يكفي ولو لم يكن فرغ من الصلاة، لأن هذا الوقت هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي الصلاة فيه ويفرغ منه، ثم بعد ذلك يذبح. وهذا يكون لمن ليس في المدن، يكون في البادية أو في القرى التي لا يقام فيها الصلاة أو تتأخر الصلاة فيها، لأن بعض الأمة يتأخر، فإذا مضى قدر صلاة الإمام والخطبتين فإنه هذا هو وقت الذبح. أما إذا ذبح قبل ذلك فإن الذبيحة تكون ذبيحة لحم، يعني أنها ليست نسك، والنسك هي العبادة التي تقدم لله جل وعلا، تذبح لله، الأضحية هي عبادة. وكذلك قد ذكروا الإجماع أنها لا تجزي قبل طلوع الشمس، سواء كان فيه صلاة أو لم يكن فيه صلاة، لو ذبحت قبل طلوع الشمس فإنه وقعت في غير وقتها، فعليه أن يعيد. والشاة هذه، الذبيحة هذه تعتبر ذبيحة لحم، يعني أنها ذبحت للحم فقط وليست للتعبد وليست أضحية. الأمر الثاني أنه نص في أن الجذع من الضان لا يجزي، من المعز، الجذع من المعز لا يجزي، وأن ومفهوم هذا أن الجذع من الضأن أنه مجزي، والجذع هو ما أتى عليه نصف سنة. الثالث أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ الشرع أنه لا يعتبر اجتهاده، وإنما يكون معفوا عنه الخطأ فقط. أما العبادة التي أداها مجتهدا في ذلك فإنها لا تعتبر ولا تحتسب له، لأنه خالف الشرع. فلهذا أبو بردة أخبر أنه قصد مقصدا حسنا، يقول علمت أن هذا اليوم يوم لحم، يوم أكل، فعجلت الذبيحة وأطعمت أهلي وأطعمت جيراني. مع ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية، فلا تجزي عنك. ثم فيه أيضا الأمر الخامس أن هذه خاصة بأبي بردة، يعني كونه سأله عن عناق، والعناق هي الأنثى من المعز، ولا تطلق إلا على الأنثى فقط، أن عنده عناق هي خير من شاتين، شاتي لحم يعني. والخيرية هنا تتعلق إما بكونها سمينة وجميلة، أو بكونها ينتظر منها كثرة اللبن والإنتاج وما أشبه ذلك. فهل تجزي عني؟ فقال نعم، ولا تجزي عن غيرك، يعني أنها خاصة به. فهذا معناه نص على أن الجذع من المعز لا يجزي، أيضا نص آخر أنه لا يجزي. الأمر السادس أنه يجب على الإنسان ألا يقدم على شيء من العبادة حتى يعرف الحكم، وإذا لم يعرف هو بنفسه فعليه أن يرجع إلى من يعرفه ذلك من أهل العلم. وفيه أيضا أمر سابع، وهو أنه ينبغي للإمام أنه يبين الأحكام، أحكام الأضحية في الخطبة، خطبة الأضحى، لأنه قد مثلا تخفى أحكامها على بعض الناس، ولو كان مثلا قد علم بعضها قد ينسى، فيذكر الناس ويعلم الجاهل في خطبة الأضحى للشيء الذي يلزم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولا تصلح لغيرك.
الداجنة هي التي تألف البيت وتستقر به، وسواء كانت من الظأن أو من غيره، كل ما كان من الحيوانات في البيت تسمى داجن. نعم. وبعضهم يسميها أيضا راجن بالراء، راجن، وكلها لغة صحيحة، داجن وراجن. نعم.
قال: باب ما يكره من الضحايا.
المقصود بالكراهة هنا يدخل فيها عدم الإجزاء، الشيء الذي لا يجزي، الشيء الذي لا يصح أن يضحى به. والكراهة إذا جاءت في لسان السلف المقصود بها التحريم، الشيء الذي لا يعتد به ويكون حراما. نعم.
قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريض تبين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكسير التي لا تنقي.
تنقي. نعم. هذا الحديث قد قيل إنه منقطع، وأن ولكن جاء في رواية أخرى، وهذه هذا فيه أن العيوب أربع، هذه الأربعة الأشياء أنها لا تجزي في الأضحية. أحدها العورة، والعورة هو ذهاب أحد العينين، وفي هذا يقول العلماء أنه لا بد أن تكون كما سيأتي، أن تكون مبخوقة، يعني ذاهبة كلية. أما لو كانت العين قد ذهب نورها أو أنها صارت عائبة فإنه لا بأس بالأضحية بها. الثاني أن تكون عرجة، والعرجة تقيد بالتي لا تطيق المشي مع الصحاح، ما تستطيع أن تمشي مع الصحاح. أما إذا كانت تمشي مع الصحاح وبها عرج فلا بأس، لا بأس بها. الأمر الثالث أن تكون قد ذهبت أذنها أو أذناها ذهبت من الأصل، أما إذا ذهب أقل من النصف أو قريبا من ذلك فهذا لا بأس تجزي، وإنما قال حتى تذهب كلها، وهذه أيضا فيها خلاف كما سيأتي. الرابع إذا كانت هزيلة، وهي المراد بقول الكثيرة، يعني تكون هزيلة لا تنقي، يعني ليس فيها مخ وليس فيها شحم أو دسم، هزيلة لحمها لا يشتهى ولا يؤكل، فهذه لا تجزي. وهذه العيوب الأربعة سيأتي أيضا إعادة لذكرها في وزيادة في الروايات الآتية. نعم.
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: ليس لها مخ،
يعني الكثيرة ليس لها مخ. المقصود بقوله: وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، يعني أن جابر رضي الله عنه يقول ذلك أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والمناسبة في ذلك أنه يعدها بأصابعه، أربع يعدها بأصابعه، فيدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان تكلم بها أنه كان يشير بأصابعه، ففي ذلك دليل على أنه ينبغي ضبط المسائل العلمية سواء بالأصابع أو بالقلم كتابة أو بغير ذلك حتى لا ينسى. وأما قوله قول الراوي الذي يذكر عن جابر أنه يكره النقص في السن، المقصود بالنقص في السن أن يذهب بعض أسنانها، أن ينكسر أو ينقلع بعض أسنانها. فقال له: ما كرهت فدعه، ولكن لا تحرمه على الناس. دليل على أنه لا يجوز الإنسان أن يمنع شيئا على حسب نظره أو اجتهاده إن لم يكن له مستند من الشرع، لا بد أن يكون يستند إلى قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك دليل على أن ذهاب بعض الأسنان أنها لا يضر، أنه يجزي سواء انقلعت من أصلها أو انكسرت. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا حاء، وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها؟ قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. والمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وصعفا، والكسراء الكثيرة.
هذا الذي ذكر في تفسير هذه الصفات هو ما ذكره أهل اللغة فيها، ولكن هذا يدلنا على أن الثرمة، والثرمة هي التي ذهب بعض أسنانها، أو واحدا فأكثر، اثنين ثلاثة، أنها لا بأس بها. وقوله إنك تشك وأنا لا أشك، من المعلوم أن الشك يكون من قلة العلم، إذا لم يكن عنده في ذلك علم فإنه يشك، وإذا جاء العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا جائز فليس هناك مجال للشك. وهذه الأشياء التي ذكرها فسرها، ومنها المستأصلة، وقال إن المستأصلة هي ما ذهب قرنها من أصله، وهذه أيضا فيها خلاف كما سيأتي. من العلماء لم يعتبر ذهاب القرن ولم ينظر إليه، لأن القرن لا يؤثر على الجسد، جسد الدابة، ولا على لحمها ولا على شيء منها، ولهذا تجوز الأضحية بالجمة التي ليس لها قرون أصلا، وهذا لا خلاف فيه. وكذلك كذلك السكة التي ليس لها أيضا آذان من الأصل، فإنه يجوز الأضحية بها، ولكن إذا كانت مقطوعة الأذن يقول إنها لابد أن تكون من الصماخ، أن يخرج صماخها، ولهذا قال إنها المصفرة، يعني لأنها إذا ذهبت كذلك صارت مصفرة، فهذه يكون عيب لأن خلقتها ليست كذلك، بخلاف السكة فإنها خلقة، تكون خلقة لها. أما ما عدا ذلك مثل كون الذنب يكون مقطوعا، أو مثلا تكون مجروحة، أو تكون مثلا فيها جرب أو فيها طلوع، مثل ما يحصل الآن في كثير من الغنم، فهذا لا يمنع الإجزاء، لا يمنع أن يضحى بها أو تجزي أنها مجزئة. ومن المعلوم أنه عند العلماء كافة أن الشاة إذا كانت سليمة وليس فيها أي عيب أنه أفضل، أنها أفضل. ولكن لا يجوز أن يقول الإنسان أن هذه الأشياء لا تجزي إلا إذا جاء نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها غير مجزئة. نعم.
قال حدثنا،
أما البقية بقية ما ذكر هو ما تقدم في الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عضباء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة.
هذا الحديث أيضا منهم من تكلم به وقال إنه لا يثبت، وقد جاء عن علي رضي الله عنه ما يخالف ذلك، ولكن قوله أمرنا أن نستشرف العين والأذن قد سبق أن العورة لا تجزي، وهذا ويحمل هذا عليه، يعني أنه إذا كانت بهيمة ذهبت عينها قد بخقت وذهبت أو عيناها فإنها لا تجزي. وأما الأذن فسبق أنها تكون مقطوعة من أصلها، أما إذا كان قطع بعضها أو نصفها فإنه لا بأس بها. وأما ما ذكر من أنها إذا كانت مشقوقة المقابلة فسرها بأنها إذا شقت أذنها من القبل يعني من الأمام وتركت ترك الشق فيها، إنما شق فقط فانفصلت وبقيت القطعة التي شقت فيها، هذا قد يفعل للسمة يعني يسمونها بذلك. والمدابرة إذا كان ذلك من جهة الخلف، خلف الأذن، فكلاهما سواء. أما الخرقاء فهي التي تخرق أذنها للسمة، تخرق مع وسطها يعني يجعل وسما لها، توسم بذلك، وهذه لا تمنع من الإجزاء، كون الأذن مشقوقة أو كونها مخروقة فهي تجزي ولا بأس بها. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة.
وقالوا أنه مجهول وأعلوا الحديث به، وقالوا لا يثبت، وكذلك أعلوه بأنه ثبت عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك من فعله، ولا يكون علي رضي الله عنه مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن هذا غير ثابت. والقرن سبق أنه لم يأتي فيه شيء، ما صح فيه شيء، لهذا إذا كان القرن مكسور أو القرنان مكسورين فلا بأس. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف فما فوقه،
يعني المعتبر بالأذن أنه ذهب النصف أكثر، أما إذا كان الذي ذهب أقل من ذلك فإنها لا تكره. نعم.
قال: باب في البقر والجزور عن كم تجزي.
البقر والجزور يعني الإبل، قد ثبت أنها تجزي عن سبعة، كل واحدة عن سبعة، يعني عن سبع من الغنم، سواء كان هذا في الأضحية أو كان هذا في الهدي، الهدي الواجب أو المستحب، إن الهدي ينقسم إلى قسمين: هدي واجب وهدي مستحب. والواجب كذلك قسم إلى قسمين: واجب لأنه في نسك من الأنساك مثل التمتع والقران، أو واجب لترك واجب من واجبات الحج، فكله سوى لا فرق بين هذا وهذا. فإذا اشترك سبعة في البقرة سواء كانوا في الأضحية أو كانوا في الهدي فإنه جائز، وكذلك إذا اشتركوا سبعة في إذا اشترك سبعة في الجمل أو في الناقة فإنه جائز، سواء قصدوا بذلك الأضحية أو الهدي. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ندبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها.
نتمتع يعني نأتي بمتعة الحج، ومن المعلوم أن المتمتع يلزمه أن يهدي، كذلك القارن، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم يطلقون التمتع على القران وعلى التمتع المعروف، كلاهما يسمونه تمتعا، فهذا دليل على أن البقرة تجزي في الأضحية عن سبعة، لأنه لا فرق بين الأضحية وبين دم التمتع. نعم. وكذلك الإبل، وأن البقرة مثل الإبل تماما في هذا.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
يعني في هذا أيضا يدل على أن المحصر أنه أيضا كالذي يهدي، كالذي يكون عليه دم التمتع أو دم القران، وأنه إذا اشترك سبعة قد وقعوا في الإحصار، يعني منعوا من وصول البيت، أنه يجزيهم ذلك. نعم.
قال: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة.
يعني أن الشاة يشترك فيها جماعة، والمقصود بالاشتراك اشتراك في الأجر، والاشتراك يعني أن يجتمع اثنين فأكثر، اثنان فأكثر، فيشترون مثل شاة فيذبحونها عن أنفسهم، وإنما المقصود أن الرجل يذبح الشاة عن نفسه وعن من يشاء ممن يشركهم فيها، أهل بيته أو غيرهم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.
هذا الحديث قد صححه بعض الأئمة، وفيه أن الإمام يعلم الناس بالفعل، فكونه ضحى بالمصلى حتى يراه المسلمون ويقتدوا به، وفيه أنه يجوز أن يشرك الأضحية من يشاء، لهذا قال عني وعن أمتي عمن لم يضحي من أمتي، وهذا الشيء لا حصر له، لا يعلمه إلا الله جل وعلا، يعني كثرة. دل على أن الرجل إذا مثلا ضحى وقال هذا عني وسمى غيره سواء كثيرون أو قليلين قليلون فإن ذلك جائز، هذا لا خلاف فيه.
قال باب في الإمام يذبح بالمصلى،
يعني هل هذا سنة أو أن هذا لأجل التعليم فقط، كون الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح بالمصلى حتى يستن به ويرى كيف العمل فيها. ومن المعلوم أن السنة أن الإنسان يتولى الذبيحة بنفسه، أن يذبحها بنفسه، هذا هو الأفضل. إذا كان الإنسان يحسن ذلك فلا ينبغي أن يتخلى عنه، بل ينبغي أن يتولى الذبح، لأن المقصود الذبح، المقصود إراقة الدماء تقربا إلى الله جل وعلا. أما ما عدا ذلك من الأكل وغيره فهذا صدقة من الصدقات التي إذا حصل النفع الكثير وحصلت النية الصالحة يثاب على ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا لن ينال الله دماء ولحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني النية وتقوى القلب عند الذبح، هذا الذي يصل إلى الله جل وعلا. فلا ينبغي للإنسان يتخلى عن ذبيحته عن أضحيته، بل يتولاها بنفسه يذبحها، إلا إذا كان لا يستطيع. فإذا كان لا يستطيع ينبغي أن يحضر عند الذبح. أما الذبيحة في المصلى فإذا كان المصلى في الصحراء وليس معدا مسجدا كما كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس في الذبح هناك إذا اقتضت الحاجة ذلك من التعليم وإشهار هذا الأمر يشتهر ويعلمه من لم يعلم فيستن به، أو يكون هناك توزيع اللحم لمن يحتاجه وغير ذلك من المقاصد الحسنة فلا بأس به. أما إذا كان مسجدا فلا يجوز الذبح فيه، وقد تغيرت الأحوال، أصبح مصلى العيد مسجد كالمساجد الأخرى، لا يصلح أن يكون فيه إراقة الدماء وكذلك جد الوسخات فيه التي قد تحدث الروائح وغيرها.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.
هو ذبيحته في المصلى حتى يستن به صلوات الله وسلامه عليه، والمصلى كان في الصحراء، كانت سنته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يصلي العيد في مسجده هذا، بل يبرز للصحراء، وهذه السنة. ولكن هذه تركت في كثير من المدن لكثرة الناس ولأنه قد يشق عليهم ذلك. وكذلك الاستسقاء كان يخرج أيضا للصحراء، وابن عمر رضي الله عنه يتمسك كثيرا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مثلا يبالغ في ذلك كما مر معنا في الحج.
قال باب في حبس لحوم الأضاحي،
يعني هل يجوز الإنسان أن يحبس اللحم؟ سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع أن تحبس لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام، هذا قد نسخ كما سيأتي.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان النبي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجر الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا.
الدف هو ضرب من المشي، وهو المشي المسرع، والدافة هنا قوم فقراء جاءوا إلى المدينة في وقت الأضحى، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك لكثرتهم أن يمسكوا لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث، وأمرهم أن يمسكوا الثلث ويتصدقوا بالبقية. والسنة في الأضحية أن الإنسان يتصدق بثلث ويهدي ثلث ويأكل الثلث، يعني تجعل ثلاثا، وكذلك في العقيقة لأن حكمها حكم الأضحية، والهدية أن يهديها إلى جيرانه ولو كانوا أغنياء أو أصدقائه ولو كانوا أغنياء، أما الصدقة فتكون للفقراء على الفقراء. وفي هذا الحديث أن هذا نسخ، وإنما أمرهم بذلك لأجل هذه الحالة التي وقعت لهم. وبعد ذلك قال: كلوا وأمسكوا ما شئتم. وقد قال العلماء أنه لو أمسك لحم أضحيته كلها فقد أساء، ولكنها تجزيه، وعليه أن يتصدق بشيء منها ولو كان قليلا. أما كونه يتصدق بالثلث ويهدي الثلث ويأكل الثلث فهذا سنة، ليس حتما، يعني ليس لازما عليه، وإنما إذا فعل ذلك فقد اتبع السنة. ولكن لو أكلها كلها ولم يتصدق بشيء منها فإنها صحيحة، أضحية صحيحة معتبرة، ولكن لا تكون مثل ما إذا تصدق بثلثها أو بأكثر. نعم. أما إجمال الودك فمعناه إذابته والانتفاع به، والأسقية اتخاذ جلودها أسقية وقرب وما أشبه ذلك، فهذا دليل على أنه ينتفع بجميع أجزاء الأضحية، وسواء كان جلد أو صوف أو شحم أو غير ذلك عليه ينتفع به بما شاء. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحداء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا وأتجروا
واتجروا
ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
المقصود أنه النهي لأمر حدث، وهو الحاجة التي حدثت في الناس ووجدت في الناس، نهاهم أن يمسكوها أكثر من ثلاثة أيام، وأمرهم أن يتصدقوا بالثلث ويهدوا الثلث ويمسكوا الثلث، ثم بعد ذلك يقول: إن الله جل وعلا جاء بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا. أما الاتجار فليس معناه البيع والشراء، لأن الأضحية لا يجوز بيع شيء منها سواء كان لحم أو كان جلد أو صوف، لا يباع شيء منها لأنها لله جل وعلا، وإنما إذا كان الإنسان يحتاج شيئا من ذلك استعمله وأخذه لحاجته، وإن لم يكن محتاجا إليه فعليه أن يتصدق به. ولهذا يقول العلماء حتى الجزار لا يجوز أن يعطى أجرته منها، وإنما كما سيأتي يعطى أجرة من عند صاحبه. والجزار الذي يسلخ ويقطع اللحم، أما الذبح فينبغي أن يتولاها صاحبه ولا يتركها للجزار الذي يذبحها كما سبق. فالاتجار هنا يقصد به الصدقة لأنه يتبعها أجرها، فالاتجار طلب الأجر عند الله جل وعلا، يعني اتجروا مع الله، تصدقوا حتى يأتيكم الأجر. نعم.
قال: باب في المسافر يضحي.
لا خلاف في ذلك أنه يضحي، وقد سبق أقوال العلماء هل الأضحية واجبة أو أنها غير واجبة، والراجح أنها واجبة على ذوي اليسار، إذا كان الإنسان واجد ومستطيع فإنه لا يجوز له أن يترك الأضحية، أما إذا كان غير واجد أو كان محتاجا فتكون مستحبة في حقه ولو أن يستدين. إذا استدان واشترى الأضحية فإنه على خير ويؤجر على ذلك، ولكن ليس هذا متعين عليه وليس واجبا عليه. نعم. فالمسافر كذلك إذا كان مسافرا يسن له أن يضحي، وإن كان في غربة أو في سفر في البر في سيره، سواء كان في بلد مغترب أو كان في البراري يسير في البراري وجاء وقت الأضحية يسن له أن يضحي ويصنع بها ما كان يصنع بها في البلد، الشيء الذي يدخره أو ما أمكن يدخره إذا احتاج إلى ذلك، ويتصدق ويأكل ويطعم مثل ما يصنع في البلد. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة.
وهذا ظاهر أنه في السفر ضحى فقال يا ثوبان، وثوبان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلح لنا هذه الشاة، وهذا كما هو ظاهر دل أنه ذبحها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه كما هي عادته، ثم قال له أصلح لنا لحم هذه الشاة، معناه يصلحه ليبقى، ولهذا قال: فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة، يعني أنه يملح ويصلحه حتى لا يفسد. فهذا دليل على أنه يجوز ادخار اللحم في الأضاحي أيضا. نعم.
قال: باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة.
الصبر هو أن تمسك البهيمة فتجعل غرضا ترمى، يعني كأن يأتوا بطير أو غيره فيوضع في مكان يربط فيجعل لهم غرض يرموه أيهم يصيبه، وهذا محرم لا يجوز، وكذلك البهيمة. ويجب على العبد إذا أراد أن يضحي أو يذبح للحم أو غير ذلك أو للضيف أو ما أشبه ذلك أن يحسن الذبيحة، أن يحد الشفرة ويريح الذبيحة، ولا يشهر السكين أمامها فإنها تشعر بذلك وعندها شعور، ولا يذبحها والأخرى تنظر إليه فإن هذا أيضا لا يجوز. فيجب على الإنسان المسلم أن يكون عنده رحمة وعنده اتباع لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم والأدب، فإنه يؤجر على ذلك في خلاف ما إذا خالف، فإنه يخشى أن تنزع الرحمة من قلبه ويخشى أن يعذب على ذلك. سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة أحسنوا الذبحة ذبيحة وإذا فليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال خصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا. قال غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
القتل المقصود به الذي يحق عليه القتل من بني آدم، إذا قتلتموه فأحسنوا قتله، يعني لا يجوز أن يعذب ولا يجوز أن يمثل به، بل يقتل القتل الشرعي وهو الضرب بالسيف في رقبته حتى يموت، هذا إذا كان عليه حد قصاص أو أنه مثلا مرتد ارتد عن دينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. فكذلك البهيمة إذا أراد أن يذبحها الإنسان فيجب عليه أن يحسن إليها وألا يعذبها بجرها برجلها أو بيدها، وأن يجعل السكين أمامها أو مثلا يأتي بسكين ليست حديدة فيحرحر فيها حتى يعذبها. يجب عليه أن يسرع بذلك قدر ما يستطيع، وأن تكون السكين حديدة شاطرة حتى تحصل الإراحة بسرعة، فهذا من الإحسان، والإساءة في ذلك ضد هذه الأمور. والذي يشاهد الآن ما يقع في المجازر يعني يأسف لهذه الأمور، ما كأن الإنسان عنده شيء من الرحمة، يعذبون البهائم تعذيب شديد بالضرب وبالسحب، وكذلك يذبح بعضها فوق بعض وهي تنظر، وهذا لا يجوز، هذا من المحرمات، يأثم الإنسان على هذه الأمور. يجب أن يكون الذبح على الطريقة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإنسان يقتدي بمن لا يؤمن بالله ولا يؤمن بأن الرحمة مكتوبة والإحسان مكتوب عليه في كل فعل يفعله. نعم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
هذا جاء لعن من فعل ذلك، ما يدل على أن هذا من المحرمات، الذي يجعل بهيمة أو حيا من الحيوانات سواء طير أو بهيمة شيء فيه روح يجعله هدفا يرمى وهو حي. والصبر معناه إمساك الشيء وحبسه حتى يقتل، ولهذا يقال فلان قتل صبرا، إذا أمسك فقتل ممسكا محبوسا، فلا يجوز صبر البهائم، بل هذا من المحرم، وصبرها هو أن تجعل هدفا ترمى، ليرى الإنسان مثل سلاحه هل هو يصيب أو أنه هو نفسه هل يصيب أو لا يصيب، فهذا لا يجوز، بل هذا من المحرمات.
قال باب في ذبائح أهل الكتاب،
يعني حكم أكل ذبيحة أهل الكتاب. وأهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى الذين يؤمنون بالكتاب الذي أنزله الله إليهم ولو كانوا كفارا، وقد أحل الله جل وعلا طعامهم، وطعامهم المقصود به ذبائحهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فنسخ واستثني من ذلك فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم.
يعني أن هذا أنه حلال إذا ذبحه اليهودي والنصراني سواء ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، فهو مستثنى على هذا القول. والمعروف أن اليهود والنصارى أنهم يذكرون اسم الله على الذبيح، ولو قدر أن الإنسان لا يدري فإنه يأكل، يأكل ولا يسأل، لأن الله جل وعلا أباح ذلك ما دام أنه يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو من اليهود والنصارى وإن كان كافرا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه، فإن ذبيحته جائزة بخلاف الوثني الذي يعبد الأوثان، وكذلك الملحد الذي ليس له دين فإن هذا لا تحل ذبيحته، وكذلك المرتد الذي يرتد عن الإسلام، ومثل ذلك الذي لا يؤدي الصلاة لا يصلي وإن كان يقول إنه مسلم، وإن كان بين المسلمين إذا كان لا يصلي فذبيحته حرام لا يجوز أن تؤكل لأنه مرتد، بذلك ترك الصلاة كفر، كفر بالله جل وعلا. فالمرتد أخبث من اليهود والنصراني، بل أخبث من الوثني الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام وإنما هو على دينه الذي عاش عليه وثنية. ولهذا المرتد لا يقر، لابد أن يرجع أو يقتل.